أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يدبر الأمر كما يشاء، لا راد لحكمه ولا معقب على أمره. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستن بسنته وسار على طريقه إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها المسلمون، بين أيدينا اليوم هذه الطائفة من الآيات التي كانت تتلى، نريد أن نجعلها حديث اليوم، فما أحوج المسلمين إلى أن يتدبروا قولها وإلى أن يترسموا خطتها وإلى أن يستضيئوا بها لحياتهم التي كادت أن تظلم من حولهم. فالله جعل القرآن هدى وشفاء ورحمة ونورا، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ربى بالقرآن أمه، فلما آذن برحيل ترك فيها كتاب الله ضمانا ألا تضل ولا تشقى. أما الآيات البينات فكانت من سورة القصص، والقصص في القرآن درس بليغ لا يقصد به التسلية ولا تجزية الوقت، إنما ترسم به الخطط وتعرف به آيات الله وحكمته، ويسير السائرون على هداه. والسورة هنا قد أطالت السرد والعرض في قصة طالما تكررت في كتاب ربنا كثيرا، وهي قصة موسى صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه السورة تنفرد بأنها تولت القصة من بدايتها، قال الله عز وجل فيها بعد مقدمتها: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. يقص الله على نبيه وعلى أمته هذا القصص العجيب من أمر موسى رسول كريم على ربه، ومن أمر فرعون طاغية عتى في الأرض وأفسد فيها كثيرا. طالت له مدته وتمكن في أرضه وملكه، واستغفل قومه واستذل شعبه، ورسم الخطة لكي لا يصحو هذا الشعب من غفلته. فما هي القصة؟ لا تبدأ هذه القصة من الأمر المشترك بين موسى وفرعون، لكنها تبدأ بأمر موسى من قبل. يقول الله عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. في هذه الآية التي بدأ الله بها قبل أمر موسى صلى الله عليه وسلم يبين الجو الذي أرسل موسى فيه، ويبين حالة الناس الذين أرسل موسى إليهم. ما حالتهم؟ حالة شعب مستذل استخفه طاغية من طغيانه، فرض عليهم ألوان الذلة والمهانة، استحيا نساءهم وقتل أبناءهم، وتوسل إلى هذا العمد توصل الى استبداده وعدوه بتفريق الامة شيعا واحزابا يضرب بعضها ببعض يعادي بعضها بعضا يصطفي حتى نساءهم انه كان من المفسدين. واذا كان الله تبارك وتعالى قد قص على الناس امر فرعون وقص عليهم كذلك ارادته وطغيانه واسلوبه في الحكم فان الله ينبه الناس الى امر الجباش. ما هو هذا الامر؟ هو ان الشعوب لا تستغفل الا بارادتها ولا تستضعف الا بغفلتها ولا يتمكن حاكم منها الا اذا فرق جمعها وشتت امرها واستصفى لنفسه حاشية فرضها على الناس. هو درس يعلمه الله الشعوب قبل ان يعلم الجبابرة، فالجبابرة امرهم الى عقوبة الله وانتقامه، ولكن الشعوب هي التي يريد الله ان يعلمها، يعلمها ان وحدتها وتماسكها وايثارها والتعاون فيما بينها هو السبيل لكي تفلت من طغيان الطغاة واستبداد المستبدين، وان الامة اذا استحكمت اهواؤها وتفرقت كلمتها وجرى كل منهم حول مصلحته فقط ولم يبال باخيه ضاعوا جميعا وهلكوا جميعا كما بين الله في امر فرعون انه كان من المفسدين. والآية من بعد تبين للناس ان افكار الناس ليست الى الناس، انما ان كان هناك فراعنة يرسمون الخطط لتطول مدتهم ويتمكن غشمهم وظلمهم، فهناك اله من فوق سماواته يريد ما يشاء ويدبر ما يريد، ولا يستطيع احد ابدا ان يصل الى ما عند الله من مكر ولا الى ما عند الله من تدبير ولا الى ما عند الله من حكمة. فاذا اراد فرعون ان يبقى حكمه وان يطول وتوسل الى ذلك بما توسل به فهناك ارادة عليا يقول الله عز وجل فيها بنون العظمة والكبرياء. ومن اولى من الله بالعظمة والكبرياء؟ ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض، نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض، الذين استضعفهم هذا الحاكم المستبد، ونجعلهم ائمة، ونريد ان نجعلهم ائمة، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين. هذه ارادة الله عز وجل، يمن على الذين استضعفوا في الارض، يجعلهم ائمة، يجعلهم الوارثين. اما كيف يجعل الله المستضعفين ائمة وارثين فذلك امر الله سبحانه وتعالى، وذلك غيبه الذي لا يكشفه الا بقدر، وذلك سلطانه المنيع الذي يفعل به ما يشاء كيف يشاء. ونمكن لهم في الارض، هذا ما اراده الله سبحانه وتعالى في جانب المستضعفين، يمن عليهم، نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض واجعلهم ائمة ويجعلهم الوارثين للارض والملك ويمكن لهم في الارض. فماذا اراد الله لفرعون؟ ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. من اي شيء كان يحذر فرعون؟ تحذر الفراعنة دائما والملوك دائما والرؤساء دائما والمستبدون دائما ان ينزعوا من سلطانهم. لماذا يخافون؟ لانهم وصلوا الى هذا السلطان بغير حق وحكموا فيه بغير هدى، ويعلمون انهم لا يتمتعون برضا شعوبهم، فلذلك يخشون دائما ان يزيل الله سلطانهم. لا، هم يخشون ان تزيل الشعوب سلطانهم، فهم لا يعرفون الله، ولو عرفوا الله لانتهت القضية، لو عرفوا الله لحكموا بحكمه وراقبوه فيما ولاه عليهم من رعية، وخافوا اليوم الذي يرجعون فيه الى الله افرادا لا ملوكا، واذلة لا اعزة، ومسؤولين لا سائلين. اذا هم لا يخافون الله لانهم لا يعرفونه، انما يخافون الشعوب. والله يريد ان ينقل سلطانهم وان يذل كبرياءهم، والله قادر على ان يذل كبرياءهم بجائحة من عنده، او بمصائب تأتيهم من يده، او بقدرة قاهرة، لكنه يريد اذلالا لهم ان يسقطهم بايدي شعوبهم. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، الذي كانوا يخافونه، والذي تربعوا على كراسيهم يؤسسون له ويبعدون خياله وظله عن انفسهم، هذا هو ذاته الذي سيفعله الله عز وجل. ان الله هنا لا يأتيهم من حيث لا يحتسبون، لا يأخذهم على ذرة، انما يأخذهم من حيث اعدوا العدة واحكموا الخطة، وظنوا انهم بذلك لن يغلبوا ولن ينزعوا. فالله يقول يأتيهم من حيث يحذرون، من حيث يستعدون. لقد استضعفوا شعوبهم واذلوا كبرياءها وقتلوا ابناءها حتى لا يخرج منهم من يزيل ملكهم ومن يتولى مهمتهم، ذلك ما فعل الله عز وجل. لكن كيف فعل؟ ان الله فعله بامر يتفق مع لطفه وحكمته وقدرته وحيلته. والامور بين يدي الله كثيرة، وكون الله مستجيب له ان ينزعهم الله بما يشاء امر يؤمن به كل مؤمن. والله سلفا بين انه يخص قصة موسى وفرعون لقوم يؤمنون، وطالما امنت فانت على يقين ان الله على ما يشاء قدير. كل ما هنالك ان تتعلق مشيئة الله بشيء، فاذا تعلقت مشيئة الله بشيء كان، كما قال جل من قائل انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. وتبدأ قصة موسى وكأنما يريد الله ان يبين للناس انه بالامر اليسير يفعل الفعل الخطير، وان اكثر الناس لا يعلمون، كما قال في نهاية ما انتهى اليه القارئ الكريم، اكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون قدرة الله ولا حكمة الله ولا مكر الله ولا تسير الله عز وجل. ان الجيوش لم تعد، وان القنابل لم تتساقط، وان ملك فرعون لم يزل الا بامر هين قال الله فيه بعد ان بين انه اراد، ان فرعون اراد لكن الله اراد شيئا اخر. ان فرعون استعان بما يقدر عليه، لكن الامور كانت كلها مفتحة امام الله عز وجل، يفعل ما يشاء كيف يشاء. لكنه يقول هنا واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. تكاد ترى انفصالا في نسق الايات، فالآيات تحدثت عن سلطان الله وإرادته أنه سيزيل أمر فرعون، بينما هنا بدأت تتحدث عن وليد يراد له النجاة، والحقيقة لا انفصام ولا شيء، إن الله وضعهما وضع الآيتين بنسق كريم. إنه بين هنا ما سوف تكون نهاية الأمر إليه، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وهنا جاء ببداية هذا الأمر الذي سينتهي على يديه هذا العرش، ويتقوض على يديه هذا الملك، وينفذ الله عز وجل ما توعد، والله على كل شيء قدير. والأمر هنا يحتاج إلى وقفة. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هو كما يقولون تصعيد الأمر إلى منتهاه. يبدأ هذه البداية بإلهام أم موسى أن ترضع ولدها، فإذا خافت عليه وهي عليه خائفة، لأنها لا تأمن عليه بدرة العون، إذا خافت عليه فإن طريق النجاة أن تهلكه، أن تلقيه في اليم. وأن لقلب أم أن يطاوعها على أن تلقي بوليدها في اليم، ليس في اليم فقط، ولكن إلى المجهول الذي لا تعرف له بعد ذلك غاية ولا بداية. ومن الذي يستطيع ان يقنع قلب الام بما لم تجري به العادة وما لم يعرف له في الارض نظير؟ ماذا؟ كيف تغير هذا القلب الى ان يثق ان نجاة هذا الابن في ان يلقى في اليم، وهي تعلم ان اليم ليس بالمأمن ولا بالحفظ الذي يمكن ان يحمي وليدها؟ من الذي اقنعها؟ ان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان قلوب العباد بين اصابع الرحمن يديرها كيف يشاء. ارايت كم نحن بين يدي الله ضعفاء، حتى الاراده لا نستطيعها، حتى القلب الذي بين جوانحنا لا نملك منه ما يملك الله عز وجل. كيف اقنعها؟ ان الذي اقنعها هو الذي خلقها. ان الله اولى بالعبد من نفسه. ان الله عز وجل لا ينظر الى صور الناس واجسادهم، ولكن ينظر الى هذه القلوب. اقتنعت ام موسى وكان التعليل لها امرا عجيبا، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. من أين لأم موسى أن تطمئن إلى أنه سيرد إليها؟ ولا يرد إليها فردا فقط، ولكن سوف يكون من المرسلين. لكنها اقتنعت وألقته في اليم. وآيات أخرى إذا قرأتها تستشعر أن الله عز وجل يصدر الأوامر إلى اليم أن يلقيه على الشاطئ، وإلى الشاطئ أن يوصله إلى فرعون، وإلى فرعون أن يرعاه وأن يكفله. هذه الناس والأشياء والأكوان كلها خاضعة لأمر ربنا عز وجل. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت أمر، فاقذفيه في اليم أمر، فليلقه اليم بالساحل امر، ياخذه عدو لي وعدو له. هكذا اوحى الله عز وجل الى ام موسى وفعلت. ووصل هذا التابوت الى حيث حدد الله عز وجل له، ووقع بين يدي من يريد الله ان يقع بين ايديهم. لم يتخلف لحظه، ولم يجاوز مكانه، ولم يعثر عليه الا الذين اراد الله عز وجل ان يعثروا عليه. ووصل الى فرعون، ووصل الى امرأة فرعون التي جعلها الله عز وجل أداة كبقية الأدوات لتنفيذ أمره. فأم موسى أداة، واليم أداة، والتابوت أداة، والشاطئ أداة، وامرأة فرعون أداة، وفرعون ذاته بقية الحلقة، بقية الأدوات في يد الله عز وجل. هل تستشعر، هل يمكن أن تؤمن الفراعنة أن هكذا يفعل الله بالناس ما يشاء؟ هل يمكن أن يعلم الفراعنة أنهم إذا أرادوا أن يلجأوا إلى الحماية فليس إلا الله، لا أمريكا ولا أوروبا ولا ما سواها؟ هل يعلم هؤلاء أنهم إذا أرادوا أن يدخلوا حصنا منيعا فليس إلا حصن الله؟ وأن يدخلوا في حماية مانعة فليست هناك إلا حماية الله عز وجل، لكن أنى لهم أن يفقهوا؟ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا. وقد نفعها فعلا لكن وحدها، أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. أرأيت إلى تعليل أمر الله سبحانه وتعالى وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون. نحن جميعا لا نشعر حقيقة، وما نشعر وما علينا حتى أن نشعر، لكن علينا فقط أن ننفذ أمر الله سبحانه وتعالى الذي يدبر الأمر كما يشاء. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، وكيف لا يكون فارغا وقد ذهب ولدها إلى حيث لا تدري، لولا أن ربطنا على قلبها. ما فعله الله اولا بالقلب حتى اقتنع انه ينبغي ان ترمي ولدها، هو ما فعله الله بالقلب بعد ذلك حتى يربط عليه ويثبته لتكون من المؤمنين، بان الله لا يخلف وعده. وحرمنا عليه المراضع، ومن لهذا الوليد ان يعلم تحريم المراضع؟ انه الله الذي يفعل، لا يكتفي فقط بان يأمر. وحرمنا عليه المراضع، حرمنا عليه المراضع لتحقيق وعد الله عز وجل. وارجع معي الى قول ربنا واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. هل رأيت ان المرأة تحتاج الى امر لكي ترضع ولدها؟ لا سيما اذا كانت امرأة كأم موسى، انها ترضعه بفطرتها، بطبيعتها، بما اودع الله في قلبها، وهذا ما تفعله كل انثى. لكن ان ترضعه بامر الله، طاعه لله، عباده لله، فالامر حينئذ يختلف. وموسى يحتاج الى رضعه مباركه تبقى في بطنه هذا الوقت الطويل حتى تعرض عليه اجزاء النساء فلا يقبل منها ثديا، ليرد الى امه لترضعه، ويتحقق امر الله سبحانه وتعالى. وقالت لاخته قصيه، تتبعي اثره. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت هذه الاخت، فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. واسمع الذي قال من قبل، ونريد ان نمن على الذين تضعفوا في الارض، والذي قال في وسط الامر لام موسى انا رادوه اليك، استمع اليه وهو يقول. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه، من الذي رده؟ والى من رده؟ فرددناه الى امه. لماذا؟ كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم ان وعد الله حق، ولكن اكثرهم لا يعلمون. هل كان فرعون يعلم انه يربي في بيته قاتله، او على الاقل من يزيل الله سلطانه على يديه؟ هل كان فرعون يعلم انه يطعم بيده ويعطي الاجره لامراه من المراضع ترضعه، وما هي الا امه، جاء الله بها تحقيقا للوعد وبيانا للقدر. هل كان يعلم فرعون بهذا كله وهو الذي يزعم انه يدبر الامر وانه رب الناس الاعلى وانه لا يريهم الا ما يرى وانهم لا ينبغي ان يؤمنوا الا باذن وتصريح؟ هل كان يعرف انه صغير ضئيل حقير في يد قدر يخطط ما يشاء وينفذ ما يشاء؟ ولكن اكثرهم لا يشعرون. ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ايها المسلمون، لعلكم قد تعلمتم ان المستبدين بكم اذا فرقوا امركم فاستجبتم لهذا التفريق فقد القيتم بانفسكم الى المهالك، كما قال لنا ربنا في سورة اخرى: فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. هل عرفتم خطط المتكبرين المتجبرين الظالمين المستبدين؟ على في الارض وجعل اهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم، انه كان من المفسدين. هل عرفتم قدرة الله القاهرة؟ فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق. هل تطمئنون الى وعد ربكم؟ هل تنصر الله انتظارا لتحقيق وعده؟ ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم. هل تستجيبون لله القادر على كل شيء او لامرائكم وحكامكم الذين لا يشعرون والذين لا يعلمون كما وصف الله سبحانه وتعالى؟ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم القيامة. اما بعد، لعلكم تتساءلون لماذا جاء نبع بني اسرائيل كثيرا في القرآن، ولماذا ترددت القصة في اكثر سوره؟ ولعلكم لا تحتاجون الى اجابة على هذا السؤال، فما تعانون منه اليوم، ما تعاني منه الأمة المسلمة من أقصاها إلى أقصاها، مما يفعله بهم اليهود أغناكم عن أن تعرفوا لماذا أكثر الله عز وجل من سرد نبأ بني إسرائيل في قصة موسى وقصة فرعون. ولعلكم كذلك يجب أن تدركوا أن هذه الأمة يجب ان تعود الى ربها لتستنبئه ماذا عليها ان تفعله في هذه المرحلة وفي غيرها من المراحل، لا سيما وقد ارخى الله لها في المدة، فجربت كثيرا من اهوائها التي حكمتها واتبعتها بعيدا عن حكم الله وشريعته، فما زادها ذلك الا خبالا، وما زادها ذلك الا صغارا. وهذه هي الحفنة التي فرض الله عليها الذلة والمسكنة والهواء، وبوعها بغضب من الله، وجعلها لا تعلو الا على رأس غيرها بشيء من الله او شيء من الناس. هذه العصابة الان هي التي تقود مصائر المسلمين وتتحكم فيهم، فجميع ذلك بما كسبت ايدي الناس لعلهم يرجعون. ايها المسلمون، الخطة عند ربنا عز وجل، والطريق بين واضح في كتاب الله اولا، وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله قد طال عراقه واحتكاكه باهل الكتاب، لا سيما باليهود، والمواقع شهيرة في عصره صلى الله عليه وسلم ومن بعد عصره، يوم كان المسلمون مسلمين يأخذون أمرهم كله من كتاب الله. أما حينما أخذوا أمورهم من الأشاوس فإن الأمر قد وصل إلى ما وصل إليه. اللهم اردد إلى هذه الأمة وحدتها وقوتها وعزتها وإسلامها ويقينها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجمع كلمتنا على الهدى، وألف بين قلوبنا على الإيمان، وجمع صفوفنا تحت رايات الجهاد، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تجعل أمورنا إلى شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم إنا نسألك عافية الدنيا والآخرة. اللهم قد طال بنا الهوان، فنسألك اللهم عزة من عزتك، وقوة من قوتك، وجندا من جندك، ونصرا من عندك، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، اللهم فرج كربنا، وأزل الغمة عنا، اللهم اكشف عنا البلاء، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. أيها المسلمون، كثيرون الذين يبعثون إلي برسالات يريدون منكم دعوات خاصة محددة، ونحن لا نستطيع أن نذكر دعوة كل طالب، فالله رب العزة عز وجل يعلم به. كل ما هنالك أن نسأل الله أن نكون محلا للاستشفاع بنا، وأن يستجيب لهم دعواتنا. اللهم استجب لكل داع بالخير دعوته، وحقق لكل متمن أمنيته، واكشف عن كل خائف ما نزل به من الضر والبلاء. اللهم اشف مرضاهم، واكفل امرهم، وتول شأنهم، وحقق آمالهم، انك على ما تشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. قوموا الى صلاتكم وارحمه وسلم وبعد. اعتقد انه يشغلنا جميعا هذا الهوان الذي صارت اليه امتنا، وقد كانت يوما اعز امة، ولم يصفها اعداؤها وحدهم بالعزة، انما وصفهم الله سبحانه وتعالى. كانوا فعلا اعزة لانهم كانوا مؤمنين، والله تبارك وتعالى جعل العزة له، وجعل العزة لرسوله، وجعلها للمؤمنين، فقال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قبل ان استرسل هناك ساعة صاحبه يقولها ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، والعزة التي منحها الله عز وجل للناس لم تكن هكذا، انما كانت لها اصل ترجع اليه، وهو ايمان الناس. فاذا لم يكونوا مؤمنين فإن عزتهم تكون عزة بالإثم كما وصفها الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الأمة يوما ما كانت عزيزة لأنها كانت تقيم عدل الله في الأرض، وكانت الأمة الوحيدة التي تنتسب إلى الله انتسابا صحيحا، وليس انتسابا زائفا كانتساب اليهود والنصارى، أو ليس انتسابا وثنيا كانتساب الذين يتخذون الأصنام آلهة لهم من دون الله عز وجل. لذلك كانت عزيزة فعلا، ولذلك نصرها الله في مواطن كثيرة، كما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة. أما اليوم فإنها لا أقول تستحق ما يقع بها، بل أقول كما بين الله سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني كنا نستحق فوق الذي ينزل بنا، لكن الله عز وجل يعفو عن كثير. هل نحن هذه الأمة التي كانت يوما ما كما قال عنها الرسول نصرت بالرعب، نصرت بالرعب، هل نحن الأمة التي كان رئيسها يوما واحدا من غمار الناس لا يعرف منهم ولا يتميز عنهم لأنهم كانوا قد ورثوا الخلافة بعد النبوة من الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغير هؤلاء من أمراء المؤمنين الذين ساروا على الدرب رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم؟ هل نحن الأمة دي الذي كان رؤساؤهم على هذا المستوى؟ لا، لقد غيرنا فغير الله ما بنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لقد عشنا وقتا وقرأنا التاريخ لوقت آخر، قرأنا التاريخ أن العالم كله كان يتهيب أن يمس هذه الأمة خصوصا في الجانب العقيدي، الجانب الإيماني، الجانب العبادي. أما الآن فقد أصبحنا من الهوان بحيث لم يعد يخبأ لنا بأمر ولا ينتظر منا قومة ولا يخشى منا أن نأخذ بحقنا على الأقل. هذا الذي حدث قريبا يحدث والعالم العربي يعج بالأشاوس من الزعماء والأباطرة والأكاسرة الذين يختالون كما يختال الطاووس، والطاووس يختال بحق لكن هؤلاء يختالون بباطل، ويكلفون أممهم شططا في نفقاتهم ونفقات حراستهم وحواريهم والمنافقين لهم، ومع ذلك لا يقام لهم وزن ولا يخشى لهم بأس لأنهم ناموا. جربهم أعداؤهم فوجدوهم لا يصلحون لشيء إلا أن يقولوا نعم، واستجبنا مع الأسف لغير ربنا عز وجل. هذا الذي وقع ما رأيناه قد وقع من قبل ذلك أبدا إذا كانت الأمة صاحية، أن تأتي بهذا الأسلوب، الأسلوب الفج الذي لا نتصور كيف وصل العالم إلى هذا المستوى من الاستخفاف بنا من جانب ومن الظلم الفاجح من جانب آخر. ماذا صنعت أمريكا بالعراق؟ ضربت الشعب الأعزل المسكين المغلوب على أمره. ماذا فعلت بصدام؟ لم تفعل بصدام شيئا، لأن صدام وأمثال صدام من الذين ولتهم أمريكا وولاهم الغرب يحرصون عليهم حرصهم على ذاتهم وأنفسهم. وهل هناك رجل على كثرة ما قدم الناس للاستعمار، على كثرة ما قدموا له، وعلى كثرة ما أذلوا الشعوب وهونوها لهذا الاستعمار، هل هناك رجل قدم في العصر الحديث للغرب ولأعداء الأمة الإسلامية ما قدم صدام؟ لقد مكنها من اقتصاد البلاد ورقاب العباد، وهذا هو المصير المحتوم الذي كان لابد أن يقع. هل يعني خشيت أمريكا أي مجرد لوم لحاكم من الحكام أو أمير من الأمراء أو ملك من الملوك؟ أبدا، ولا وضعت لهم أي اعتبار. إن كانت قد فرغت عينها من العالم الكافر فعلى فكرة يعني يجب أن تعلموا أن العالم الكافر أمة واحدة كما قال الله. لا يغرنكم أمة تبدي اعتراض على هذا الأسلوب أو اعتراض على هذا الفعل أو تحاول أن تري العرب أنه معهم. كلا، هم مجمعون على أن يزيلوا هذا الإسلام لو قدروا عليه، فإذا لم يستطيعوا أن يزيلوه فعلى بد على أقل تقدير أن يكسروا شوكة المسلمين وأن يجعلوهم ليسوا بمسلمين ليستطيعوا بعد ذلك أن يحتلوا أرضهم وأن يأكلوا أرزاقهم وأن يستثمروهم فيما يشاءوا. إن حقيقة ما صنعت أمريكا لم تصنع أبدا أي شيء بالنسبة لصدام. صدام يرحل فيما يبني في الوقت الذي كانت العراق يموت منها المئات والألوف المؤلفة من الأطفال من الحصار الذي فرض على هذا الشعب البائس المسكين، كان صدام وأعوانه يبنون القصور الفخمة لغير ما سبب. هم معزولون تماما عن شعوبهم، لم يعيشوا يوما من الأيام مشاكل شعوبهم، لم يلد لهم قلب في يوم من الأيام. الزعماء بصفة عامة لم يلد لهم قلب على هذه الشعوب المطحونة التي تقضي صباحها ومساءها في خدمة هؤلاء الأباطرة، لم يفعلوا لهم إلا هذا الذي فعله صدام. الحقيقة أمريكا تريد أن تؤدب صدام لأنه اعتدى على الأكراد أو غير الأكراد. الأكراد وغير الأكراد من المسلمين هم جميعا في نظر الغرب وفي نظر أمريكا يجب أن يبادوا، فإن لم يكن هناك طريق إلى إبادتهم فلا بد أن يذللوا وأن يطوعوا لكي يكونوا عبيدا لما تريده أمريكا وما يريده الغرب منهم. لا، ليس عندهم فئة أحسن من فئة، غلط. اللي كان الحادث الآن كما قصه الله علينا مما سبق، هل كان فرعون بيوالي طائفة لحساب هذه الطائفة ولا يدي خطة مرسومة علشان تفريق الأمة؟ إنها ذات الخطة التي لم يستطع المسلمون أن يفهموها أو أن يطبقوها لأنهم لم يقرؤوها في كتاب الله، بل هم لم يسترشدوا بهذا الدين إطلاقا في أي عمل من أعمالهم. الذي حدث هو مذلة لحكام العرب، أي مذلة، وهوان لهم، أي هوان. لماذا هي مذلة لحكام العرب أولا؟ لأن العصر الذي نعيشه فرض حكام على العرب لا قيمة للشعوب لديهم، الشعوب عندهم ليسوا إلا جبال يجبى منهم الثمرات، يسعون في خدمة هؤلاء الأباطرة، لكن أن يكون لهم رأي، أن تكون لهم مشورة، أن يشترفوا في شيء، أن يحسب لهم حساب، ذلك كله مرفوض، هو هوان. لكن مع هذا الهوان بتقع مغبته على الشعوب. الذي أصيب هو الشعب العراقي، والذي أضير بالحصار هو الشعب العراقي. أما عملاء أمريكا فهم يرفلون في المتاع الذي يتمتعون به ويعيشون عيش الطرف حتى في الأوقات العصيبة اللي تحيا فيها هذه الأمة في غاية النكران. هل أمريكا والغرب هذه ضريبة لا نستطيع الفكاك منها، أو قدر من الله سبحانه وتعالى لا نستطيع التحول عنه؟ أبدا. والله يرينا آية بعد آية، ولكننا لا نريد أن نعتبر ولا أن نتذكر. إن أمريكا بسلطانها وأمريكا بقواتها وأمريكا بكل ما هي قادرة عليه لم تستطع أن تتعرف على الذين أذاقوها الهوان، سواء كان في السعودية أو حتى في أمريكا عندهم، من الذين فعلوا ما فعلوا، من الذين فجروا هناك الحديقة المعروفة إياها، أو الذين أسقطوا الطائرة، أو الذين ضربوهم في الخبر هذه الضربات. يعني كأنه ينبغي على الناس أن يعرفوا أن أمريكا لا وزن لها ولا قيمة. كل ما هنالك أن الناس يخشون هيكلا عظميا، لو أنهم استعانوا بالله عز وجل لبدا لهم هذا الهيكل العظمي ميتا، كما قال الله عز وجل: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. والله بيّن لنا أنه يلقي الرعب في قلوب الذين كفروا لأنهم يشركون بالله عز وجل. ومعناه أن المؤمنين لو أحكموا عقدة الإيمان بعد مع الله عز وجل لقواهم الله وشد من أزرهم ونصرهم. هذا كان عرفناه وقرأناه، وهذا أيضا وقع لمسناه وشهدناه. ما قيمة الصومال بالنسبة لأمريكا؟ لا شيء. كيف دوختها هنالك حتى اضطرت أمريكا أن تسحب جنودها من هنالك؟ اضطرت لأنها ليرينا الله عز وجل أننا نخاف غولا من ورق، ما وزن لبنان الآن إلى وزن أمريكا؟ لا شيء، لا نسبة إطلاقا. عملية واحدة، عملية البحرية الأمريكية جعلت أمريكا تجر أجيال الخيبة وتسحب جنودها من هنالك. إيران بتتحدى أمريكا، تركيا بتتحدى أمريكا، حتى ليبيا بتتحدى أمريكا. كيف أصبحنا السودان بتتحدى أمريكا؟ كيف أصبحنا أصبح العرب مع الأسف الشديد أصبح حكام العرب في هذا الهوان بحيث لم يؤخذ لهم رأي؟ هم أعلنوا سخطهم، أعلنوا استياءهم، أعلنوا أنهم غير راضين عن هذه الغارات التي أطلقتها القرصنة الأمريكية بتبجع. لكن ما وزن رضاهم أو غير رضاهم، ما وزن عند أمريكا؟ هل الذين ما يزالون يسبحون بحمد أمريكا ويقولون أمريكا شريك كامل ويقولون العلاقة بينه وبين أمريكا جيدة، هل يستطيعون أن يرفعوا الآن بذلك رأسا وأن يقولوا لأمريكا لماذا فعلت وأن يعاقبوها على ما صنعت؟ أم أن أمريكا اتخذوها إلها من دون الله يعبد ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ تعالوا بنا إلى المشغولين بالإرهاب الذين لم يكفيهم فقط أن يخترعوا شيئا اسمه الإرهاب وأن يشغلوا الناس بحربه، حتى جاءوا ليحاربوا الإرهاب في إنجلترا. ما الإرهاب بتاعهم في إنجلترا؟ طبقات من الذين لا يستطيعون ان يجهروا بآرائهم في بلادهم، مع الاسف الشديد اخذوا من الحرية المزعومة، هي في الحقيقة ليست حرية كاملة لكنها حرية يضحكون بها علينا، من جو الحرية الموجود في بلاد الكفر برا في الخارج، وتجمعوا ليعقدوا مؤتمرا. هذا امر عادي في كل الامور، لكن لأن هذا المؤتمر فيه ريحة الإسلام لذلك قام الملوك ولم يقعدوا، وقامت قومتهم ولم يسكتوا، نسأل الله أن تقوم قيامتهم، وقام دلاجلهم من الكتاب والصحفيين لكي ينجدوا بهذا المؤتمر. طيب هذا المؤتمر عادي جدا أن يكون هناك طبقات معارضة، لا من المعارضة، كل بلد فيها حكم ظالم أو حتى غير ظالم، الذين يعارضون هذا الحكم إذا لم يستطيعوا أن يقولوا ما يقولونه في بلادهم بيخرجوا إلى بلاد أخرى، وهناك حكومات يسمونها حكومات الظل، وهناك هيئات كثيرة موجودة في كل مكان من العالم. لماذا؟ علشان تسمع العالم صوتها حتى يستعينوا بهم على الاستبداد الذي يلقونه. فهذا عادي جدا، عادي. كل دولة كل حب له مناوئون ومعارضون يذهبون الى هنالك ومعترف بهم، واعتبر امر عادي جدا ان يتجمعوا ليتشاوروا. لكن ان يتجمع المسلمون فذلك هو الخطر، والخطر الشديد، والخطر الذي زعم له هذه الايام وجعل له لباس تقية هيكل يضعونه تحته ما يسمى بالارهاب. وأصبح الإرهاب شيء واحد فقط هو الإسلام، أصبح الإسلام والإرهاب قرينين. هل ما تفعله أمريكا ده يعني كيف يصنف؟ ماذا يصنف ما فعلته أمريكا؟ من الذي فوض أمريكا علشان تيجي تدافع عن فئة من الفئات المسلمة؟ وأمريكا ليست لا هي جماعة مسلمة وكل إليها أن تدافع عن المسلمين تحقيقا لقول الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ولا بينها وبين الإسلام إلا كل عداء، ليس بينها وبين الإسلام إلا كل عداء، إذا جهله الحكام فالشعوب تعرفه ويعرفونه من مصدر لا يأتيه الشك من بين يديه ولا من خلفه، وهو ما بين الله من عداوة بين اليهود والنصارى وبين المسلمين، عداوة قائمة. نهانا الله أن نتبعهم في أكثر من آية، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الكتاب من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى الأولياء إلى آخر ما قال الله عز وجل. هذا ما يعرفه المسلم من العلاقة التي بين أمريكا وبين المسلمين، ويعرفونه كذلك من الواقع الذي يعيشونه. ومن لم يعرف يعني حتى الذين لا يؤمنون، حتى الذين يزعمون أنهم علمانيون أو حتى وثنيون أو شيوعيون، حتى هؤلاء لقد عرفوا بما لا يدع مجالا للشك أن أخطر أعداء الأمة الإسلامية هي أمريكا والغرب ومن لف لفهم، ويعلمون أن الذي زرع هذه الشوكة القذرة وهذا الداء في جسم هذه الأمة الذي يعرف إسرائيل إنما هم هؤلاء. ويعرفون كذلك معرفة لا تقبل شكا ولا جدلا أن إسرائيل عندما تكون هناك فرصة يحاول المسلمون أن يستردوا منها شيئا، فالذي يقوم للدفاع عن إسرائيل وينهض لمعاونتها بكل ما يستطيع من قوة وتأييد، سواء في المحافل الدولية أو بالأسلحة أو بالجنود أو بالتأييد بأي شكل، إنما هي أمريكا والغرب. فأمريكا النهاردة جاي على شر خطرة زعلانة على إن صدام شارك طائفة من الأكراد على طائفة أخرى، يعني حرب بين مسلمين ومسلمين، فأمريكا جاء عشان خاطر المسلمين؟ لا طبعا، زي ما جت لأول مرة علشان تدافع عن الكويت الغلبان المظلومة والسعودية الكئيبة الحزينة، وجت عشان تضرب خطة، هل كانت قد جاءت لتفعل ذلك؟ ومع ذلك فعلوه للمرة الأولى وظلت الغشاوة على عين العرب كما هي حتى كرروها مرة ثانية. هناك اكتئاب عند الشعوب العربية، لكن الذي يحزنك والذي تستاء له أن الكويت، وطبعا لابد أن تكون الكويت كذلك، تشجع هذا العمل تشجيعا شديدا، وكذلك تتبعه السعودية، تشجع ما صنعت أمريكا بالعراق وتسمين صناعيه الصدام. هل يضحكوا على انفسهم؟ لا ينبغي ان يضحكوا علينا، نحن نعلم ان اصفى اصفياء الغرب هم زعماء المسلمين. الحقيقه الناس يقولون كلاما عجيبا، وهو كلام حقيقي وان كان يبدو غريبا وعجيبا لكنه كلام حقيقي. يقولون هل يمكن لحكام بلاد معينة يحاربون دينها، هل يمكن أن يحاربوا أعداءها إذا حاربوا هذا الدين؟ يعني هل يمكن أن تكون لهم غيرة على الدين؟ يحاربون من يمس هذا الدين من قريب أو بعيد، وهم أساسا لا يطيقون أن يسمعوا كلمة هذا الدين ولا أن يروا الذين يحملونه رافلين أو حتى كبقية الناس لهم حقوق كبقية الناس. موضوع صرف أمريكا للعراق مذلة للعرب وهوان للمسلمين، وبيان للناس أنه هكذا أصبحوا وهكذا بان شأنهم، هو درس في الحقيقة. لكن من هذا الذي يستفيد بهذا الدرس؟ يا ترى نستطيع أن نقول للذين ينادون فينا أن سبب تأخرنا وسبب ضعفنا وسبب تخلفنا هو هذا الدين، يا ترى نريد نستطيع ان نقول لهم لقد نحيتم الدين تماما واصبحت العلمانية هي الحاكمة، فهل هذا هو الذي وصلنا اليه على ايديكم؟ اذا كان اللي احنا كنا فيه رجعي فاهلا بالرجعية، واذا كان اللي انتم فيه النهاردة ولا قيمة لكم ولا وزن، أبناؤكم أبناء الأمة التي تزعمون أنها أمتكم يضربون في كل مكان ويهانون في كل مكان، وأنتم حتى يعني القيادات لا يعبأ بكم ولا يقدر لكم قدر ولا تقوم لكم قيمة. في وقت من الأوقات كان هناك امرأة كانت برضو تملك مقاديد العرب وكانت تفعل بهم ما تفعل، ولعلكم تذكرون بداية هذا الأمر الخطير الأمر بل الأخطر، إن على فكرة إسرائيل لم تصل في أي وقت من الأوقات إلى مثل ما وصلت إليه الآن، كيف في كل الأوقات الماضية كانت تحاربنا وكانت تهزمنا، هذا حق، وكانت تفعل ما تشاء، هذا حق، لكنها لم تكن قد وصلت في هذه الأوقات كلها إلى أن نصغر وأن نصل إلى هذه القمة فنعترف بإسرائيل، بل نتمنى أن تعترف بنا إسرائيل. لقد سلمنا له تسليما. المنعطف الخطير التي مرت فيه القضية دي من عهد الرجل الذي راح لربنا واللي عند ربنا لا نستطيع أن نقول في شيء، الذي كان يسمى بالسدد، الذي كان يعرف بالسدد، من ذلك العهد الذي اعترف رسميا بأن إسرائيل صاحبة الحق في الأرض دي، وفاوضها رسميا على سيناء دون أن يجري ذكر هناك لبيت المقدس. منذ ذلك الوقت وقد هبطت قيمة الأمة إلى أدنى مستوى، إلى أحط مستوى وصلت إليه هذه الأمة على أي هؤلاء الأشياء. حقيقة إسرائيل لم تصل في وقت من الأوقات إلى ما وصلت إليه كهذا الوقت الذي وصلت إليه والذي نعيشه. إنها الآن ماذا ينقصها؟ ولذلك هي في الحقيقة تعرف ما تريد. إسرائيل تعرف ما تريد، وتعرف قيمة الذين يحاورونها أو الذين يفاوضونها، تعرف قيمتهم تماما، ولذلك بتمرمط فيهم الأرض، والله لا كرامة لهم عندها بالمرة. ثم إذا هم مع مرمطتهم دي وعدم الكرامة ما يزالون يتمسكون بأن السلام لا مفر منه ولا محيد عنه، كأنه ضربة. ماذا تريد إسرائيل بعد ذلك؟ تفعل ما تشاء وهم يقولون السلام، تزهق من الأرواح ما تزهق، تنقض من العهود والمواثيق ما تنقض، تعد من الأسلحة ما تعد، تلعب بأعصاب الأمة كلها ما تلعب، ومع ذلك تقول الأمة السلام والسلام والسلام. نعم هذا هوان وصلنا إليه، لكن ليس ضريبة لازمة ولا قدرا حتما الذي يجب أن تعرفوه، لكن يعني لا يمكن أن يجري في هذه الأيام، لا يمكن. لكن برضو مع أنه لا يجري الآن لا نعرف مدى، هل هو بعد سنة بعد اثنين بعد عشرة بعد قرن لا ندري، لكن الذي ندريه أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى لهذه الأمة بالهوان الذي وصلت إليه، وأن الله سيعيد لهم عزتهم، وأن الله سيمكنهم مرة أخرى لكي يستعيد هذه الأرض التي باعها حكامهم بلا ثمن، لا أقول بأفخس الأثمان، باعها بلا ثمن. سوف تعود الكرة على الذين كفروا من اليهود والنصارى ومن يناصرونهم، وسوف تعود الجولة للذين آمنوا، وسوف يطهر الله بيت المقدس المسجد الأقصى على يد العصابة المؤمنة التي سبق أن طهرته المرة بعد المرة، والتي وعد الله عز وجل هذه الأمة بأنها لا تقوم الساعة حتى تسترد الأمة هيبتها وبيت المقدس الذي لها، وحتى تنال من عدوها فيقول الحجر والشجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله. يبقى ان ندعو الامة الى شيء واحد في ختام هذه الكلمات. علمتم يا سادة ان الامة قد استعانت فيما تزعم بكل شيء لكي تصل الى اقل شيء من مطالبها، وهو تحرير بيت المقدس، او حتى اقامة دولة فلسطينية مع الدولة اليهودية، فلم تفلح ولم تستطع، وقد استعانت بكل شيء الا شيئا واحدا تعاديه الى الان، وهي ما زالت تعاديه. وطالما ظل في سجود الامة الاسلامية مسلم لا ذنب له الا انه مسلم، فلن يحقق الله لهذه الامة النصر. الذي نوصي به المسلمين هو ان يعلموا اولا انه لن ينجيهم مما تردوا فيه، ولن يمكنهم من عزتهم مرة ثانية الا ان يعودوا مؤمنين كما بدأهم الله عز وجل مؤمنين، ولن تعود لهم العزة المفقودة والسيادة المطلوبة والمقدسات التي طهروها من ايدي اليهود والنصارى من قبل، الا اذا تطهرت ايديهم اولا ليكونوا اهلا ليأتمنهم الله مرة ثانية كما أتمنهم المرة الاولى على بيوته وعلى مقدساته، وليعلموا شيئا اخيرا وهو ان هذه العلمانية التي يتنادون بها ليعزونا ما جنينا من ورائها الا الذلة، ولنتقدم على ايديهم